إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اشتباكات في أبين، وهادي يرفض التغييرات الأخيرة في سقطرى، ما تسمى بالمقاومة تقر التدخل العسكري لطرد طارق عفاش من عدن، تفاصيل الصراع بين طارق والإصلاح في مارب وأسباب طرده إلى عدن، وأنباء عن إنشاء معسكرات له في الجنوب. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. البداية من محافظة أبين التي شهدت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات الاحتلال في مديرية المحفد، ويقال أن عناصر ما تسمى القاعدة هجمت على معسكر لما يسمى بالحزام الأمني في المحفد، وتم اندلاع الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، ما أدى إلى مقتل البعض وجرح آخرين. هذا بعد أن أعلنوا أن محافظة أبين محررة من ما تسمى بالإرهاب. لكن يبدو الآن أن القاعدة تعيد نشاطها، وستعيد نشاطها بشكل أكبر بوجود طارق عفاش، لأن طارق عفاش نفسه هو قيادي تكفيري، طبعا هو من قيادات التكفيريين في دماج، وهو الشخص الذي حرص علي صالح على أن يدخله الحرس الجمهوري ويمكنه من الحرس الجمهوري سابقا، وكان يقيم دورات وهابية تكفيرية لأفراد الحرس الجمهوري خدمة وبدعم سعودي، وكان يقيم الدورات تلو الدورات ويستجلب مشايخ تكفيريين من المشايخ السلفيين، طبعا التكفيريين وليس كلهم، وكان يستجلب أيضا الكتب من السعودية، وكان يعمل على وهبنة الحرس الجمهوري بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه شارك في دماج وكان من قيادة المعركة في دماج، لأنه شخصية تكفيرية. ليس الموضوع أنه فقط يعني سياسي، وإنما شخص تكفيري أوكلت إليه مهمة وهبنة الحرس الجمهوري، وأوكلت إليه مهمة في القتال في دماج، ومن ثم أوكلت إليه مهمة الفتنة الداخلية خدمة العدوان. هو شخص له ارتباطات بالقاعدة وداعش وبدول العدوان من زمان، مش من اليوم، وما كان يقول أنه ضد العدوان إنما هو التغطية وضحك على البسطاء لممارسة كل تحركاته التي اتضحت مؤخرا. وسنأتي سنستكمل حول هذا الموضوع، لكن بعدا نتحدث عن سقطرى ونذهب إلى سقطرى. في سقطرى كما تحدثنا في حلقات سابقة أنه المحافظ بن حمدون قام بقرارات عزل مدير أمن المحافظة ومدير الأمن السياسي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في سياق الصراع. هادي يوجه رسالة لهذا المحافظ ويقول له: ممنوع أن تتدخل في اختصاصات الأجهزة العليا للدولة والتكليف والتعيين في المواقع التي خارج اختصاص السلطة المحلية، وعليك إعادة من تم إقالتهم للعمل، وكل القرارات التي صدرت منك غير صحيحة. صراع صراع الآن، لأن هؤلاء كما يقيل أنهم محسوبين على عبد الرب منصور هادي، وأيضا حتى عندما تدخل دحين عيسى عبد الله عفرور، يعني والصراع الموجود الآن في سقطرى والذي دخل فيه العماني إلى جانب الإماراتي والسعودي. كما يقيل أيضا المحافظ هذا الجديد يقوم بتوزيع مبالغ مالية للمشايخ، دراهم إماراتية مش يمنية، دراهم إماراتية للمشايخ لكي يستقطبهم. يعني الآن كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد. عيسى بن عفرور يدي لهم مبالغ مالية يستقطبهم، والمحافظ يدي لهم مبالغ مالية يستقطبهم، وهذه يعني وما تسمى بحكومته يدي لهم مبالغ ويستقطبهم. يعني والمشايخ يكيفوا على بيع الجزيرة، وكل واحد يعطيهم المبالغ المالية. يعني لاحظوا إحدى وسائل دول العدوان هي الشراء، شراء الولاءات بالأموال المدنسة. مهما أعطوك حجم الدنيا كلها، هل سيساوي ذرة تراب في وطنك؟ هل سيساوي عذاب جهنم ساعة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله؟ لا لا، لو افتديت بمال الدنيا وبذهب العالم كله لا يمكن أن ينجيك، طالما وقد بعت مبادئك وأخلاقك لمن؟ للطغاة، للظالمين، للمستكبرين، للمجرمين، لليهود، للنصارى، لعملائهم، للمنافقين. لست في موقف الحق حتى وإن امتلكت ملان عدن ولا سقطرة أموال. على العموم الصراع مستمر، وأيضا الصراع حتى في المهرة مستمر، كما تحدثنا عن المركز التكفيري الذي بدأ إنشاؤه من قبل النظام السعودي، وهناك مظاهرات مناوئة، وهناك تهديد من قبل مندوب التحالف إما أن تسكتوا وإما الفوضى في المحافظة. هناك يعني لا زالت الصراعات مستمرة.
من الجنوب،
أنتقل معكم إلى الأحداث والمستجدات في المحافظة الجنوبية الخاصة بتداعيات مقتل زعيم ميليشية الخيانة علي عفاش، وبعده هروب طارق عفاش إلى عدن، ثم ذهب إلى الإمارات، ثم عاد إلى عدن، ثم ذهب إلى شبوة ليعلن بدء مشروعه ويعلن المرحلة التي سيقوم بها أبرز ملامحها، ثم يتم طرده من قبل الإصلاح ويعود إلى عدن بحماية الاحتلال. وهناك الآن تداعيات من قبل ما تسمى بالمقاومة الجنوبية، ومن قبل المجلس الانتقالي وعيدروس الزبيدي وكثير من الفصائل لطرده وعدم السماح بتواجده في محافظة عدن. يوم أمس كما ذكرت بعض المصادر من هناك من محافظة عدن، تم اجتماع قيادة ما تسمى بالمقاومة بمدينة الشعب بحضور العشرات، واتفقت هذه القيادات على التدخل العسكري لطرد طارق عفاش من عدن، حيث أفضى الاتفاق إلى نشر قوات عسكرية على طول الخط بين كالتكس ومدينة البريكة، وسيتم نشر 8 نقاط عسكرية على أن يتم نشر قوات عسكرية أخرى. وقالوا أن هذا يأتي بعد رفض التحالف العربي الاستماع لمطالب قيادة ما تسمى بالمقاومة بالإيضاح حول أسباب بقاء طارق محمد صالح في عدن. طيب، طبعا الدور الموكل لطارق عفاش من قبل دول العدوان، يعني بروزه إلى محافظة شبوة ليس عملا اعتباطيا أو أنه تحت ما يسمى بتقديم العزاء، هذه كلها يعني شكليات ليضحكوا بها على البسطة فقط. تتذكرون معي مستمعين الكرام عندما تحدثنا قبل الفتنة بأن هناك منطقة آمنة تم العمل عليها من قبل ميليشية الخيانة وزعيمها وإنشائها في البيضاء، في الضالع، في إب، في شبوة، كون هذا التواجد أو كون تواجدهم في هذه المناطق بشكل كبير وبرعاية طبعا الاحتلال الإماراتي. طارق عفاش عندما وصل إلى شبوة هو كان من هذا الباب، أنه يقيم في شبوة معسكر ويقيم أو يبدأ عمله من هناك في مواجهة حزب الإصلاح في مأرب، وكذلك في مواجهة أبطال الجيش واللجان الشعبية والشعب اليمني. ولذلك لاحظوا الدور المرسوم له بعد وصوله إلى شبوة ماذا قال؟ لم يذكر الشرعية نهائيا، لم يذكر الشرعية تماما، وهو يحاول على أن يغرر ببقية أفراد الحرس الجمهوري وبقية أبناء الشعب اليمني أنه ضد العدوان، لكنه يشتغل من تحت مظلة العدوان. يعني يقول لك أنا حتى أنه حرص في كلمته أنه يقول أنا ندعو السعودية إلى وقف العدوان ووقف الحصار وفك الحصار، ويعني نفس سياسة عفاش أنه يتم إعلاميا إيهام الناس بأنهم ضد العدوان، لكن ميدانيا يتحركون ضد الجيش واللجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني. لكن هذا مفضوح بشكل واضح، يعني كيف أنت ضد العدوان في مناطق الاحتلال، وأنت ذهبت إلى أبو ظبي وعدت والآن بحماية قوات التحالف في عدن وستنشئ لك معسكرة قوات التحالف، جيت تقول لي أنك ضد العدوان؟ يعني هذا استحمار، يقال له استحمار، وعملية مفضوحة. طبعا الوثائق أثبتت أنه عميل، وكل هذا الأمور أصبحت واضحة، وإنما يريد أن يغرر ببقية أفراد الحرس الجمهوري لاستقطابهم إلى تلك المحافظات. طبعا كان بعد ما وصل إلى شبوة أو قبل أن يصل إلى شبوة إلى مأرب، اجتمع الجمعة الماضية كما يقال مع قيادات الاحتلال والمرتزقة هناك في مأرب، وتحدث معهم بأنه سيواصل طريق عمه، قال سيواصل طريق عمه. ثم جاءت الأخبار بأن الإمارات كانت تسعى لإبقاء طارق صالح خارج نطاق قوات هادي وتمكينه من قوات النخبة الماربية. تتذكرون عندما تحدثنا قبل الفتنة بأن هناك قيادات من المؤتمر تعمل على تجنيد ميليشيات تابعة للإمارات تحت سماء قوات النخبة الماربية، تحدثنا عنه قبل أيام الفتنة وكشفنا عن هذا الموضوع في وقته. الآن أبو ظبي كلفت المرتزق المنافق ذياب بن معيل الذي كان وزير، الذي كان وزير النفط، كلفته الآن بأن يستكمل إنشاء قوات النخبة الماربية. يعني وزير النفط، وزير الداخلية، وزير الاتصالات، هؤلاء الذين كنا دائما نشتكي وكنا نوضح للشعب بأن هؤلاء ينهبون الإيرادات وهم يساعدون ويخدمون العدوان على أن يؤججوا الشارع اليمني بنهب الإيرادات، ثم يقولون أين الراتب يا حوثي؟ اتضحت الآن المؤامرة، والبعض من الأخوة المؤتمرين كانوا يقولوا لا تشكوا الصف وكذا، أنتم بتبالغوا، أنتم كذا، كله كان من وقائع وحقائق موجودة. الآن تتضح هؤلاء، يعني انتقال المرتزقة من صنعاء أو هذه القيادات الخيانة من صنعاء إلى عدن ولا إلى مأرب، هو لم يغير شيء، إنما يكشف للشعب اليمني أنهم عملاء. فقط في البداية كانوا من داخل كما صرح القوسي أنهم كانوا يعملون على خلخلة الجبهة الداخلية من الداخل، والآن كشفوا عن أنفسهم بكل وضوح. وللأسف يعني الطابور الخامس التابع لطارق عفاش، طبعا مع كتائب في الفيسبوك وفي مواقع التواصل الاجتماعي لا زالت تشتغل، يحاولون أن يصوروا هروبه أنه انتصار، وأن فحاطته أنه بطولة. ويعني عجبني حمود المخلافي قائد المقاولة حق تعز، يعني فعل تغريدة طبعا وقدوه في تركيا، باع المقاولة وباع كل شيء، وبعد ما تعز وسار يفتح المطاعم في تعز، قال من هرب من صنعاء لا يمكن أن يعود إليها، ومن رفض أن يحمي صالح لا يمكن أن يحمي الاحتلال أو التحالف وهادي. يعني بتفاضحوا بينهم وبينهم مرتزقة أنفسهم. وبالتالي يعني نلاحظ الآن كيف يحاولون أن يستعيدوا إعلاميا يستعيدوا شعبيته، لكن الأمور أصبحت واضحة والخيانة واضحة، والوثائق تم نشرها، والمخططات وتصريحات إعلام العدوان وتأييد العدوان والتحريض على الجبهات وفك خطوط الإمداد، كل هذا الأمور أصبحت واضحة. أيضا يعني لاحظوا كيف هرب، لأن الكثير يقول كيف هرب وكيف، طبعا هو هرب مستفيد من تجربة الدنبوع، يعني الخمار يعني لبس نساء، هرب وهو متخفي بلبس نساء كما أعلن الأستاذ أحمد الحبيشي، وهم يعرفون يعني أخلاق أنصار الله، وما فيش حتى نساء في النقاط في الخطوط يعني الطويلة، هم يعرفون ذلك، عادي يلبس لبس نساء ويخرج ويرجع يقولوا لك هذا رجل، هذا قاهر الحوثة، هذا قاهر المجوس، قاهر الروافض، وهو لبس لبس نساء وهرب متخفي. حتى ترك عمه، يعني كيف له أن يهرب وهو قائد الحراسة الخاصة لعفاش؟ كيف هرب؟ يعني كيف باع عمه وتخلى عن عمه في يعني أحلك الظروف وهرب يعني متخفيا بالنساء، ولن يحاول أن يقدم نفسه بطل؟ يعني سخافة سخافة وتعري تعري للحقائق، وكذلك خزي خزي بكل ما تعنيها الكلمة من معنى لهؤلاء المرتزقة. حتى الآن يعني لاحظوا مثل ما يقال الآن المرتزقة الذين انفصلوا عن المؤتمر وأعلنوا تأييدهم للعدوان بعد الخيانة مثل الفقير اليهود. لا هم الذي جلسوا في صنعاء معززين مكرمين ولا هم الذي استقبلوهم ووافقوا عليهم المرتزقة في عدن وفي مأرب، لا مطروطين من الكل. في مأرب تم طرد صالح وطارق صالح ونور الجروي وكثير، وحتى أمس تم اعتقال إعلامي المؤتمر، وفي عدن هم ذل الآن بيدعوا إلى طردهم. سعى فقير اليهود لا دنيا ولا آخرة، يعني حتى في تعز تم اعتقال بعض القادة التي أقامت فعالية أربعينية عفاش من قبل حزب الإصلاح، والآن حزب الإصلاح يشن حملات إعلامية ضدهم يقول لك ليش ما يعترف بالشرعية. وتلاحظ يعني كأنه لاحظ التلاسن بين هؤلاء المرتزقة الجدد والمرتزقة الأوائل من حزب الإصلاح، كيف أنهم بينهم والبين يعني صراع كبير، وهذا الدليل على الخزي الذي يعيشونه. ولاحظوا أيضا نقطة مهمة، كيف كانوا يعملوا في صنعاء وكنا نواجههم إعلاميا لكن الأجهزة الأمنية لم تحرك ساكن. كنا نقول الطابور الخامس شوفوا هؤلاء عليهم إدانات، قد عليهم إثبات بأنهم أخذوا أموال من السعودية ومن الإمارات، شوفوا كذا شوفوا كذا، وكانوا يمارسوا مخططاتهم بكل حرية في صنعاء. يعني لاحظوا تسامح أنصار الله بشكل كبير جدا مع أنه تسامح مفرط. والآن لاحظوا محمد المسوري أحد القيادات المرتزقة يقول أنه إحنا كنا نظن ما يستقبلونا وأنهم كذا، هذا طبعا بعد أسبوع أو أسبوعين. قال وإذا بهم الآن يشاركونا ويقولون لنا لماذا لا نعترف بالشرعية وكذا وكذا، ويشنون علينا حملات إعلامية. الآن صراع فيما بينهم والبين. وقال ندمنا، كما تحدثت بعض المصادر خاصة من مراسلة معه، قال ندمنا عندما جينا إلى مأرب لأنه كانوا يوهموهم أنهم عايشين لهم القاهرة، لكن ما تم شيء. مسار والقاهرة الذي هم يعني عدد محدد فقط. يعني لاحظوا كيف الصراع فيما بينهم وكيف خسارتهم دنيا وآخرة. كانوا يعيشوا في صنعاء معززين مكرمين مرفوعين من الشعب وهم يواجهون العدوان بحق وحقيقة، لكن لا يريدون أن يكشفوا أنفسهم وكشفوا أنفسهم، والآن يلقون الخزي في الدنيا قبل العذاب في الآخرة. طيب طارق صالح أيضا كان أوكل إليه أن ينشئ معسكر مستحدث في مأرب، لكن كما تحدث رفض حزب الإصلاح، ومن ثم تم طرده إلى عدن في الجنوب. الآن يبدأ المشروع الإماراتي بإنشاء ميليشيات لطارق عفاش تكفيرية، ومعه بعض التكفيريين من دماج وفي المحافظات الجنوبية لكي يستخدموا كورقة جديدة ضد الشعب اليمني، مع أنها ورقة خاسرة. يعني ما هوش الموضوع أنه عندنا نتحدث أن احنا نعطي له قيمة وأهمية، لا، إنما نكشف يعني المخطط فقط، فهو ورقة خاسرة. يعني لم يستطيعوا وهم في عز قوتهم وبإمكانياتهم وهم داخل صنعاء، فلن يستطيعوا وهم في مناطق المرتزقة، طبعا بفضل ووعي وصمود من الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام والوطنيين منهم. الموضوع لماذا تم اختيار المحافظات الجنوبية؟ يعني لأن الاحتلال الإماراتي هو المسيطر على كل شيء في المحافظات الجنوبية. ما فيش حاجة اسمها مجلس انتقالي، ولا في حاجة اسمها شرعية، ولا في حاجة اسمها مقاومة ومقاولة، ولا في حاجة أي شيء. ولذلك نلاحظ أنه سيعمل على إنشاء معسكرات له في الجنوب وبأمره وبتوجيهاته، وسيضطر الجنوبيين فيما بعد إلى أن يتعاونوا معه بتوجيهات الاحتلال. ليس لديهم أي رأي أمام رأي المحتل نهائيا أبدا. هذه التفاصيل وهذا الصراع الآن والتحركات من القيادة الجنوبية سننتظر إن كانت جادة فعليا على أرض الميدان وتسعى لحماية نفسها من عصابة 77 أم لا. ما لم فكل الشعارات التي رفعوها أنهم يواجهون عصابة 77 وأنهم يواجهون يعني أمراء الحرب وإلى آخره والحراك الجنوبي وإلى الآن كلهم بقايا عصابة 77 عندهم. عبد ربو منصور هادي بقايا عصابة عفاش، بقايا الخونة والمجرمين الذين شاركوا في أحداث يناير 86 في 94 الذي نهبوا كل الأراضي والممتلكات في الجنوب، استباحوا دماء، استباحوا أرض الجنوب ومنازل أبناء الجنوب، يعني كفروهم ورد كلهم الآن في الجنوب. لاحظ يعني عادت كل هذه العناصر إلى الجنوب وبرعاية المحتل وبموافقة الجنوبيين للأسف. طبعا قيادة الجنوب، لست أتحدث عن أبناء المحافظات الجنوبية، وهذا محل اختبار لهم، بحل اختبار لإثبات صدقية شعاراتهم. أم زيفها؟ طيب، الصحافة الخارجية كشفت وتحدثت عن تحركات طارق عفاش وكذلك يعني المخطط الذي سيقوم به. صحيفة العرب اللندنية قالت أن طارق صالح يمهد لبناء قوة ثالثة بين هادي والحوثيين، على أساس إذا تخلوا عن هادي ولا تخلوا عن الجنوبيين سيكون البديل طارق. وصحيفة الخليج الإماراتية قالت أن طارق ورقة ثمينة كما تحدثت بها، لأنهم الآن يأسوا من الإصلاح بعد فشله، من هادي بعد فشله، من مرتزقة المقاومة الجنوبية بعد فشلهم، من كل الناس. وطارق الآن يشتي يقلد أنه طرزان ويعطي لهم الأمل، وهو هرب وهو متخفي بلباس نساء، يعني هذا يكفي. وفحط هو أدي كان يقول ما بيش فحط، هو زعيم ميليشيا الخيانة. لكن على العموم هنا نستطيع أن نقول أن هناك مؤامرة على أبناء المحافظات الجنوبية بوصول طارق عفاش إلى المحافظات الجنوبية وإنشاء معسكرات له هناك. المؤامرة تقتضي بأن يكون طارق صالح بديلا عن ما تسمى بالمقاومة الجنوبية أو المقاولة الجنوبية كما يسميها البعض، وبديلا عن ما يسمى بالمجلس الانتقالي، وبديلا عن كل هذه الفصائل التي خدمت الاحتلال وباعت البلد للاحتلال وسعت بعد مشاريع الاحتلال، لكنها الآن تتخلى عنها مقابل أن تعيد بناء ميليشيات أخرى جديدة تكفيرية تحت لواء أو يعني هذا طارق محمد عبدالله صالح. ولذلك نلاحظ أن الإصلاح كيف أدرك هذه المهمة سريعا وأدرك هذه الخطورة عليه سريعا وقام بطرده من مارب، لأن التحركات كانت في مارب والمعسكرات كان المفترض أن يتم إنشائها في مارب، لكن الإصلاح فطن لهذه المؤامرة وعرف أن كرته سيحرق، وهو الذي تمنى أن يتقارب مع الإمارات وبدأ يتقارب مع الإمارات بعد اجتماع محمد بن زايد ومحمد بن سلمان مؤخرا، ولكن وصول طارق عفاش إلى هناك لخبط عليهم الأوراق وأعاد ترتيب الأوضاع، فلذلك قاموا بطرده لكي لا يكون بديلا عنهم في المارب ولا في شبوة، وكذلك أيضا قاموا بطردهم في تعز لكي لا يكونوا بديلا عنهم في تعز. بقي الجنوب، هل سيكون بديلا عنهم أم لا؟ أين ستذهب ما تسمى بالمقاومة؟ أين سيذهب ما يسمى بالمجلس الانتقالي؟ أين سيذهب كل هؤلاء؟ فيما بعد إذا تم تشكيل قوة عسكرية لطارق سيجبر هؤلاء على أن ينخرطوا تحت قيادة من قتلهم ومن كفرهم ومن عمل على استباحة أرض الجنوب حتى اليوم، ومرغمين ليس باختيارهم أي شيء. وبالتالي فالأمور يعني نستطيع أن نقول أن الأمور في مفترق طرق بالنسبة للمجلس الانتقالي وبالنسبة لما تسمى بالمقاومة وبالنسبة للجنوب بكله. هل سيتم الاستبدال بهم؟ ولاحظوا يعني، وهنا نقطة أخيرة، كيف أن المحتل يستبدل هذه الورقة حتى تنتهي، وما أن تأتي ورقة أخرى ويستبدلها شيء طبيعي. يعني لا يمكن أن يكون وفيا ولا أن يكون متجملا لكل التضحيات التي ذهبت من أبناء المحافظات الجنوبية مع قوات الاحتلال والعدوان في كل الجبهات. الآن خلاص جاءت ورقة جديدة يستغنوا عن هؤلاء الجنوبيين. يعني يكفي هذا الدرس لإخواننا في المحافظة الجنوبية ليعرفوا حقيقة المحتل، وأن المحتل إنما يستخدمهم كورقة فقط لأداء بعض أهدافه وتحقيقها، ومن ثم سيتم التخلي عنهم. وليس هذا أول درس، بل قبله عشرات الدروس عندما كان يتم التحركات العسكرية أو في التحركات السياسية أو في التغييرات، كلها كانت دروس بأن فقط يستخدمون هؤلاء إعلاميا ليستعطفوا ويستقطبوا أبناء المحافظات الجنوبية ليزجوا بهم في المواجهات في معارك العدوان، لكن لم يتم تحقيق أي هدف لأبناء المحافظات الجنوبية من الشعارات التي كانوا يرفعونها.
من الجنوب،
من الجنوب. وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اشتباكات في أبين، وهادي يرفض التغييرات الأخيرة في سقطرى. ما تسمى بالمقاومة تقر التدخل العسكري لطرد طارق عفاش من عدن. تفاصيل الصراع بين طارق والإصلاح في مارب وأسباب طرده إلى عدن، وأنباء عن إنشاء معسكرات له في الجنوب. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.